إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس مدارسة كتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لشارحها الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى كلام المؤلف على مسائل القيام للقادم، فقال رحمه الله: حيا وميتا، قال: ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. هذا كلام ابن عقيل رحمه الله. ويقول الشارح القراءة مع الشيخ سيد قوله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال حفظه الله تعالى: قوله ويستحب القيام للإمام العادل، هذه القرينة الرابعة من قرائن السلام وهي القيام. وقد تكلم العلماء في حكم القيام واختلفت فيه الأفهام، وهذه خلاصة لهذه المسألة المهمة. اعلم أن القيام ثلاثة أقسام: قيام على الشخص، وقيام إلى الشخص، وقيام للشخص. أما القيام على الشخص فمعناه أن يقوم شخص أو أكثر على شخص آخر جالس، فإن كان على جهة التعظيم فهو محرم، وهو القيام على الملوك والجبابرة. وقد ورد النهي عنه في حديث جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال النووي رحمه الله: فيه النهي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس بغير حاجة.
أحسنت. نعم.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان القيام لحاجة، كالقيام على رأس شخص تراد حراسته فهذا جائز. وقد جاء في حديث المسور بن مخرمة ومروان في قصة صلح الحديبية: والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. قال ابن القيم رحمه الله: في قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن من عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. وليس هذا من النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز،
هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. وقال الشيخ عبد العزيز
رحمه الله تعليقا على هذه الجملة من الحديث: لا بأس بالحرس على السلطان والأمير. وأما القيام إلى الشخص فمعنى
أولا المؤلف رحمه الله قسم القيام إلى ثلاثة أقسام، فقال: قيام على الشخص، يعني أن يكون الشخص جالسا والناس قيام، والثاني قيام إلى الشخص، والثالث قيام للشخص. القيام الأول شرحه الشيخ، قيام على الشخص، وبين أن هذا لا يجوز وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وإنما يستثنى حالة واحدة وهي التي ذكرها واستنبطها من فعل المغيرة رضي الله عنه وأرضاه حين قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حراسة له عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول: أما القيام إلى الشخص، هذا القيام بالمعنى الثاني.
يدخل نعم. في القيام للخدمة شيخنا؟
إيش؟
يدخل في القيام للخدمة؟
لا، الآن سيأتي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما القيام إلى الشخص فمعناه أن يقوم الشخص من مجلسه لاستقبال إنسان قادم عليه، إما لتلقيه والترحيب به، أو لإعانته على نزوله من سيارة مثلا، أو لتهنئة من تجددت له نعمة، أو لتعزية من حصلت له مصيبة ونحو ذلك، فهذا من القيام الجائز، بل نص بعض العلماء على استحبابه.
واضح هذه الصورة، أن يقوم للشخص القادم، واضح؟ لسبب من هذه الأسباب، إما لاستقبال قادم عليه، أو لتلقيه والترحيب به، أو لإعانته على نزوله من سيارته، أو لتهنئته بتجدد نعمة كما حصل مع كعب بن مالك رضي الله عنه. سيأتي أمثلة الشيخ. نعم. قال: ومن الأدلة على ذلك، على جواز هذا الفعل بل على استحبابه، أولا
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. الحديث. وعند أحمد: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وهذه الزيادة معلولة لكنها صحيحة من جهة المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قوموا لسيدكم حتى يكون المراد القيام للتعظيم، ولو كان القيام لهذا الغرض لكان هو صلى الله عليه وسلم أول من فعله، وأمر به من حضر من أكابر الصحابة، وإنما قال إلى سيدكم. وإلى هنا تدل على انتهاء الغاية المكانية، مما يدل على أنه كان في مكان بعيد عنه فقاموا إليه لينزلوه. وفي قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك وتاب الله عليه، جاء في حديثه الطويل: وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال الحافظ في كلامه على فوائد الحديث: وفيه تهنئة من تجددت له نعمة، والقيام إليه إذا أقبل.
هذا القيام الثاني، القيام إلى الشخص. نعم. القيام الثالث.
قال حفظه الله تعالى: أما القيام للشخص فمعناه أن يكون الناس في مجلس فيدخل رجل فيقومون له ويسلمون عليه، وهذا في جوازه نزاع. فمن أهل العلم من قال: إن كان لأهل العلم أو للسلطان أو للوالدين فهو جائز. قال النووي رحمه الله: وأما القيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة.
أو ولادة يعني الوالدين والأجداد. نعم. ويكون
على جهة البر والإكرام لا الرياء والإعظام، فيجوز القيام. بل يقول ابن عقيل رحمه الله: يستحب للإمام العادل لأنه نائب الشريعة وقائم بالسياسة، والوالدين لإظهار البر والإجلال، وأهل الدين والورع والعلم لأنهم نقلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البيهقي في المدخل باب ما يذكر في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام، وذكر حديث كعب بن مالك وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وغيرهما من الأحاديث. ومن الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها في صفة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وفيه كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. ومنهم من قال لا يجوز القيام للداخل إلا إذا كان قادما من سفر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا كما تقدم، والمعانقة لا تكون إلا عن قيام. وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، فإنه قال يكره القيام إلا للقادم من سفر، وفي رواية لا يقام إلا للوالدين، وفي رواية ثالثة يقام للإمام العادل. قال المثنى سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد ما تقول في المعانقة وهل يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه؟ قال لا يقوم أحد لأحد، أما إذا قدم من سفر فلا أعلم فيه بأسا إذا كان على جهة على وجه التدين يحبه في الله. أرجو لحديث جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقبل جلدة بين عينيه. وأما ما اعتاده الناس من القيام لكل داخل في مكان يكونون جالسين فيه فيقومون،
يعني اللي اعتاد عليه الناس اليوم اللي حنا تعودنا عليه. نعم أعد هذا الشيخ، وأما ما اعتاده الناس.
قال حفظه الله تعالى أما ما اعتاده الناس من القيام لكل داخل في مكان يكونون جالسين فيه فيقومون للسلام عليه حتى صار هذا عادة وسنة، فهذا فيه نزاع والأولى تركه، وفيه من الكلفة والمشقة ما فيه، حتى إنك في بعض المجالس لتقوم أكثر من 20 مرة احتفاء بالداخل وإكراما له، فهذا ليس من فعل سلف هذه الأمة. وقد قال أنس رضي الله عنه ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يعلمون من كراهته لذلك، ولا كان يقوم بعضهم لبعض. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا السنة في ترك القيام المتكرر للقاء، ولكن إذا اعتاد الناس القيام،
هنا التنبيه الهام. نعم.
ولكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا بالقيام له، وإذا ترك ذلك توهم بغضه وإهانته وتولد من ذلك عداوة وشر، فالقيام له على هذا الوجه لا بأس به، وإنما الأعمال بالنيات. وقال أيضا وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة
قصد خفضه يعني إهانته يعني تحقيره وإنزال منزلته استصغارها. نعم.
ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. أما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. وقال ابن القيم رحمه الله فالمذموم القيام للرجل، أما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به. وبهذا تجتمع الأدلة والله أعلم. وقال ابن كثير رحمه الله وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك، ومنهم من منع من ذلك، ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ. أما اتخاذه ديدناً فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم. ومن القيام المنهي عنه قيام الطلاب عند دخول المدرس عليهم في الفصل، فينهى عنه الطلاب وينهى المدرس عن أمرهم بالقيام. وقد صدرت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بالمنع من ذلك.
لكن هذا الأمر أيضا يقال فيه ما ذكره شيخ الإسلام قبل قليل رحمه الله، من أن الإنسان إذا كان يظن أنه إذا دخل مكانا ولم يقم الناس لاستقباله وكذا أن هذا انتقاص واحتقار له وأن هذا من بغضهم له، ففي هذه الحال لا بأس حتى في حق الطلاب. نعم، لكن الأصل أنه ينهى عن ذلك. نعم، وعلى المسلم
أن يحذر من محبة القيام له أو يضمر حقدا إذا لم يقم له. وعلى المسلم أن يحذر من محبة القيام له أو يضمر حقدا إذا لم يقم له لما ثبت من الوعيد الشديد.
يعني يحقد على اللي ما قام له. نعم.
لما ثبت من الوعيد الشديد في حديث معاوية رضي الله عنه أنه خرج على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقد بوب البيهقي على هذا الحديث بقوله: باب من كره أن يقام له على وجه التعظيم مخافة الكبر. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على تحريم القيام للداخل عند رؤيته. ووجه الدلالة أن الصحابي الجليل راوي الحديث معاوية رضي الله عنه فهم منه تحريم القيام للداخل ولم يعترض عليه من كان حاضرا، وهذا هو المستقر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم. ولذا لم يقم ابن الزبير لمعاوية لما دخل. أما حمل الحديث على أن المراد القيام على الرجل وهو قاعد فقد رده ابن القيم حيث قال: وفيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد، فإن معاوية روى الخبر لما قام له حين خرج. قوله: ولا يستحب لغير هؤلاء، أي لا يستحب القيام لغير المذكورين كالقيام للكافر أو لمسلم غني من أجل غناه إلا إذا كان فيه نفع للإسلام وأهله، ومثل ذلك القيام للعاصي والفاجر، والله المستعان.
نعم، فصل.
نقرأ
المثل. نعم، اقرأ المثل بسيط ترى جدا. لا اقرأ اللي فوق، اقرأ اللي فوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع.
قوله
قال حفظه الله تعالى: قوله وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم، أي ولا ينبغي للإنسان أن يدخل في سر قوم كأن يجلس عند شخص يفضي إلى غيره بسر، أو يحدثه بحديث لم يدخلاه أو يدخلوه إن كانوا أكثر من اثنين. وظاهر كلامه الكراهة كما فهم السفاريني وعبر ابن مفلح بعدم الجواز.
كما فهم السفاريني رحمه الله وعبر ابن مفلح بعدم الجواز
وعليه فهو مكروه كراهة تحريم. وقد حكى ابن عبد البر في منظومة الآداب
وقد حكى
ابن عبد القوي رحمه الله في منظومة الآداب كلا القولين.
نعم، كل اللي ذكرهم المؤلف رحمه الله حيا وميتا هم من أئمة الحنابلة، والمتأمل يا إخواني في أئمة المذهب يجد أنهم أكثر من التأليف في الآداب نظما ومتنا وشرحا، وحتى أن ابن مفلح كما تعرفون له كتاب الآداب الشرعية طبع في بعض طبعاته في 3 مجلدات وبعضها 4 مجلدات. والمقصود من هذه المسألة أن الإنسان إذا رأى 2 يتساران يتكلمان في كلام خاص أنه لا يدخل بينهما، شاف 2 قاعدين بزاوية المسجد يسولفون أو كذا لا يشرع له أن يأتي ويجلس معه، جميل، إلا إذا علم أنهم لا يتكلمون في أمر خاص، وإذا دعوه زال النهي، إذا هم لدعوه تفضل فلان حياك كذا. وكذلك لو وجد 2 يعني قائمين يتساران لا يشرع له أن يدخل بينهما. وأقبح من هذا أن يسأل الإنسان غيره عن أسراره، يسأل عن سره ليش كذا أو إلى آخره، وأحيانا تصل إلى حد السفاهة في بعض الناس، يسأل عن أمور خاصة جدا في الرجل لا يجوز شرعا السؤال عنها، والله المستعان. نعم، وقوله
قال حفظه الله وقوله ولا حديث لم يدخلوه فيه يفيد أنه يكرهون استماعه لهم. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة.
يعني الرصاص.
ففي الحديث وعيد شديد لمن استمع حديث قوم وهم كارهون أن يسمع حديثهم.
وهذا يشمل الذين يخترقون الأجهزة، يخترقون الأجهزة ويتنصتون على الناس. نعم،
وأن هذا من الأخلاق السيئة التي هي من كبائر الذنوب لثبوت هذا الوعيد العظيم. ومثل هذا لا يكون إلا على كبيرة، والجزاء من جنس العمل، لأنه لما استمع بأذنه عوقب فيها. وتعرف الكراهة بالتصريح أو بالقرائن كإغلاق الباب أو خفض الصوت.
كيف تعرف أن هؤلاء يكرهون استماعك لحديثهم؟ قال الشيخ وتعرف الكراهة بالتصريح، يقول لك ما عليك أمر موضوعنا خاص، إذا قال لك موضوعنا خاص ما يجوز يقول له مخالف خلنا قاعد ياكم شوي كذا، هذا لا يجوز. أو بالقرائن مثل دش على ناس تلقاهم مسكرين الباب أو ماخذين من زاوية يتكلمون بصوت منخفض كما ذكر الشيخ، تدرك هنا أنهم يكرهون أن يستمع غيرهم لحديثهم. نعم، وهذا
من أدب المجالسة ومن حماية الإسلام لحقوق الناس. والغالب أن هذا الخلق الذميم يكون في حال المفاجأة عندما يتناجى اثنان أو يتسمع شخص كلام الناس في وسائل الاتصال كالهاتف. قوله ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون لأن تشاورهم فيما بينهم منزل منزلة السر غالبا. قوله ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، أي إن الإنسان إذا حدث شخصا بكلام يريد إخفاءه وهو أثناء حديثه يتلفت يمينا وشمالا، فإن تلفته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أو أن يسمع حديثه أحد، وهو بهذا يشعر مخاطبه بأن كلامه سر، وأنه قد خصه به، فكان الالتفات قائما مقام احفظ كلامي واكتمه.
يعني كأنه يقول له يسولف وياه يقول له تعال محمد بقول لك كلام، تلفت هنا تدرك أنه يريد أن يقول كلاما خاصا، كأنه يقول لك اسمع هذا الكلام واكتم هذا الكلام، ما تعلم أحد فيه. نعم.
فهو عندك أمانة. وقد ورد في هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. قال السندي رحمه الله: أي في أثناء التحديث خوفا من أن يسمعه أحد، فهذا قرينة على أنه سر، فلا يجوز إفشاء سره. وقيل معنى التفت انصرف، فكل كلام أمانة لا ينبغي نقله. وعلى الأول ما قامت فيه قرينة أنه سر فهي أمانة، وهو أظهر والله أعلم.
انتقل الآن الشيخ للكلام على مسائل هامة. قال فصل: ويكره.
قال رحمه الله: فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا. قال الشارح حفظه الله:
كمل الشيخ. فإن الخيلاء
مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين.
يعني في الجهاد. شيخ، قوله
قال حفظه الله: قوله ويكره الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها أيضا مع المد، هو الكبر والعجب. والزهو بالفتح هو الفخر والعظمة، يقال اختال زها وتكبر. وعلى هذا فكأن الفرق أن الزهو من نتائج الخيلاء، فلا ينبغي للإنسان أن يمشي مشية تنبئ عن التكبر والتعاظم، بل يمشي قصدا. والقصد هو الاعتدال والتوسط، فيمشي مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، بل عدلا وسطا. قال تعالى: واقصد في مشيك. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطعها بمشيتك. ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير كبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن المشيات 10 أنواع، وأحسنها مشية الهون والتكفؤ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب،
يعني كأن نازل من مرتفع عليه الصلاة والسلام.
والتكفؤ التمايل إلى قدام، كما تتكفأ السفينة في جريها. قوله: فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى، تعليل لما قبله. ومقتضى هذا التعليل، وهو أن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى، الحكم بالتحريم. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله: وظاهر الأخبار التحريم. وعزى لابن عقيل القول بالكراهة. قوله: إلا بين الصفين، أي فتجوز الخيلاء، لأن فيه إعزازا للإسلام وظهورا للمسلمين واستحقارا لعدوهم، لأن الخيلاء في الحرب من التجبر على العدو، فيستهين بقتالهم وتقل هيبته لهم، فيكون أجرأ عليهم، بخلاف الخيلاء أمام المسلمين في حال السلم، فإنه استحقار للمسلمين واستعلاء وبطر عليهم وغيظ لهم. وقد جاء في حديث جابر بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل. فإن الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغضه الله عز وجل الخيلاء في الباطن. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع والله تعالى أعلم.
نعم. ومن مكارم الأخلاق
قال رحمه الله تعالى فصل ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الأخلاق. قال حفظه الله تعالى ذكر في هذا الفصل بعض الآداب المتعلقة بالمجالس لأن الإنسان قد يكون جالسا وحده وقد يكون مع آخرين في مجلس واحد وقد يحصل من بعض أهل المجلس شيء بدون قصد من ظهور عورة أو خروج ريح أو نحو ذلك كما قد يحصل بعض التصرفات غير المقصودة كأن يتعثر في فراش أو يزلق في ماء أو يسقط من يده كأس فيه ماء أو قهوة أو يخرج منه شيء مما يكره من أنف أو نحوه فالذي ينبغي تجاه التصرف غير المقصود أمران
أو يخرج منه شيء مما يكره من أنف أو نحوه
نعم. الله عليكم. أو يخرج منه شيء مما يكره من أنف أو نحوه فالذي ينبغي تجاه التصرف غير المقصود أمران الأول إظهار التغافل أو الاشتغال بأمر آخر عما حدث إذا كان شيئا مرئيا فهذا أمر محمود لئلا يخجل صاحب التصرف من شيء غير مراد وهذا من مكارم الأخلاق بخلاف الضحك أو تحديد النظر فهذا لا ينبغي. الثاني إظهار عدم
يعني ما
السماع
يعني ما يضحك إذا الإنسان حدث لأحد من جلسائه أمر جميل لا ينبغي له أن يضحك أو أن يخز أو كذا هذا خطأ وإنما يظهر أنه مشغول بأشياء لم ينتبه لما حصل. نعم. الثاني
إظهار عدم السماع وأنه لم يعلم بما حصل إذا كان مسموعا.
أبو عايد تعال هني معلكم الله يحفظك. نعم شيخ.
فهذا أمر محمود أيضا يدل على كرم الخلق وأدب المجالسة. وقول المصنف فأظهر الطرش الطرش بالتحريك هو الصمم وقيل أقل منه وقيل أقل منه. قال الأزهري لا أدري أعربي أم دخيل وفعله طرش من باب تعب. وقال الجوهري والطرش أهون الصمم يقال هو مولد والله تعالى أعلم.
أحد الأئمة الكبار رحمه الله دخلت عليه امرأة كان له مكان يجلس فيه في السوق مثل الغرفة فيدخل عليه من أراد السؤال من أراد أن يسأل فدخلت عليه امرأة لتسأل فخرج منها ريح بصوت واضح فهذه المرأة المسكينة انحرجت من هذا الشيخ وهو يريد أن يهدئ من روعها ويجعلها تأخذ يعني راحتها في السؤال فلما تكلمت أخذ إيش يقول لا أسمع لا ارفعي صوتك وترفع الصوت يقول لا أسمع ارفعي أيضا ترفع يقول له لا حتى شعرت أنه لم يسمع ما خرج منها ثم سمي رحمه الله بالأصم حاتم الأصم رحمه الله رحمة لهذا الفعل وهذا طبعا لا شك أنه من مراعاة مشاعر الناس. نعم نكتفي بهذا يا إخوان ولنكمل شو رأيكم ها؟ كم باقي على الشروط
8 دقائق
طيب سمي الله يا شيخ فصل.
قال رحمه الله تعالى فصل وعشرة من الفطرة خمس في الرأس وخمس في الجسد فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية وأما والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وعشرة من الفطرة، أي عشرة أوصاف أو عشرة أمور. والفطرة قيل إنها السنة ذكره الخطابي، وقيل الخلقة المبتدأة، وقيل غير ذلك. والأحسن ما قاله ابن دقيق العيد: الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. وقال البيضاوي: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. وهذه العشر وردت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وهي الخصال بعض، وهذه الخصال بعضها مجمع عليه وبعضها فيه خلاف، كالختان والمضمضة والاستنشاق. ولا يمنع قرن الواجب بغيره، كقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال ابن العربي عند حديث الفطرة خمس: والذي عندي أن جميعها واجب، وأن الرجل لو تركها لم يكن من جملة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين. ولعل ابن عقيل ذكر هذه الخصال مع الآداب ومكارم الأخلاق لبيان أن دين الإسلام كما اشتمل على الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، اشتمل على الآداب العالية الموافقة للفطرة، والتي تتضمن كمال النزاهة والطهارة وجمال المنظر. قوله: فالتي في الرأس المضمضة، والمضمضة إدارة الماء في الفم، وفي وجوبها في الوضوء والغسل خلاف بين أهل العلم، والقول بالوجوب فيه وجاهة. والاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، وهو من سنن الفطرة لأنه تنظيف وإزالة لما في الأنف من الأذى. والاستنشاق يكون في الوضوء والغسل، ويكون في غير الوضوء. ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذى، إذا احتاج الإنسان إلى تنظيف الأنف. وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من لا يحتاج إليه إلا في الوضوء، ومنهم من يحتاج إليه كثيرا. والسواك استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللسان لإذهاب التغير ونحوه. والسواك اسم للعود الذي يتسوك به، ويتأكد السواك عند فعل كل صلاة فريضة كانت أو نفلا، صلى بطهارة ماء أو تيمم، وسواء كان الفم نظيفا أم متغيرا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون العبد على أكمل هيئة وأحسن حال، إظهارا لشرف العبادة وأهمية المناجاة. ولهذا كانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة، ومن تكميل الطهارة تنظيف الفم بالسواك. ويتأكد السواك والمبالغة فيه عند القيام من النوم، لأن الفم يتغير بالنوم بسبب ما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام من النوم، فيكون عاما في كل حالة، سواء أكان القيام للصلاة أم لغيرها. ويؤيد هذا أن الغرض من السواك النظافة، وهي مطلوبة في كل حال. وقص الشارب قطع أطراف شعره بالمقص، والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا. والسنة في الشارب هو القص، وهو مذهب المالكية والشافعية، وقول في مذهب أحمد. واستدلوا بورود القص في كثير من الأحاديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فقد عبر بالأخذ وهو ينطبق على القص. قال الإمام مالك رحمه الله: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه، فيمثل بنفسه. وذكر ابن عبد الحميد
ولا يجزه يعني لا يحلق الشارب. نعم.
وذكر ابن العبد الحكم عنه قال: وتحفى الشوارب وتعفى اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه.
والشيخ الألباني رحمه الله يرى أن حلق الشارب من البدع، أن هذا الفعل محدث. نعم. والقول الثاني
أن الحف أولى من القص، وهو الحلق والاستئصال، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ورواية عن أحمد، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب. وفي رواية للبخاري: أنهك الشوارب. قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب. وذهب الإمام الطبري رحمه الله إلى التخيير بين القص والإحفاء لورود الأدلة في هذا وهذا، فيكون في الأمر سعة، وفي هذا جمع بين الأدلة، إلا أن أحاديث القص أكثر وأشهر. قوله: وإعفاء اللحية أي تركها، فلا يتعرض لها بحلق ولا قص، والإعفاء الترك، وقد جاء في ذلك قوله تعالى: حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. قال ابن كثير: أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال عفى الشيء إذا كثر. وتفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب، لأن حقيقة الإعفاء الترك، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها، واللحية ما نبت من الشعر على الخدين والذقن، ولم يرد في الشرع مدلول خاص بها، وعلى هذا تحمل على معناها اللغوي وعلى القاعدة، وهي حمل الألفاظ الواردة في الشرع على المدلول اللغوي إذا لم يرد لها حد في الشرع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهك الشوارب وأعف اللحى. فإعفاء اللحية وإبقاؤها من سنن الفطرة، وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، وقد جاءت الأوامر في السنة الصحيحة بذلك، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وجاء الأمر بمخالفة المشركين من المجوس وغيرهم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أرخ اللحى خالف المجوس. وقد ثبت من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير شعر اللحية، وفي لفظ: كث اللحية. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته. وحلق اللحية تشبه بالنساء ومثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وهذه الثلاثة كلها محرمة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما شعر اللحية ففيه منافع، منها الزينة والجمال والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى، ومنها التمييز بين الرجال والنساء. وأما ما تحت الذقن فليس داخلا في تعريف اللحية كما تقدم، وقد قال بجواز حلقه الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية، وقيل يكره وهو مذهب الحنفية، ونقل عن مالك وهو مذهب الشافعية، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلقه. قوله: والتي في الجسد حلق العانة. وحلق العانة إزالة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وفوقهما، وجاء التعبير بالحلق نظرا لسهولته لكونه الأغلب، وإلا فالمقصود إزالته. وحلق العانة من سنن الفطرة، والجمهور على أنه سنة لهذا الحديث. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الفطرة خمس، وذكر منها الاستحداد، واختار ابن العربي الوجوب وهو وجيه لما تقدم. والحكمة من الاستحداد أن إزالة شعر العانة يقي الإنسان من الأمراض والالتهابات بسبب تراكم الأوساخ، وإزالته متضمنة لكمال الطهارة، كما أن إزالته تلطف العشرة بين الزوجين وتزرع الإلفة بينهما وتؤدي إلى كمال الاستمتاع. وأما شعر الدبر فقد استحب حلقه بعض الحنفية، واختاره النووي لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر، وقد يستدل على حلقه بالقياس على شعر القبل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن شعر القبل لا يتعرض للأوساخ بقدر ما يتعرض له شعر الدبر.
والصحيح أنه لا يستحب ولا يشرع، لأنه لو كان مشروعا حلق شعر الدبر لا بينه الشرع ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بحلق شعر العانة. نعم.
وندف الإبطين، مثنى إبط بكسر الهمزة وسكون الباء، مثنى إبط بكسر الهمزة وسكون الباء، وهو باطن المنكب. والندف إزالة الشعر بالقلب، والجمهور على أنه سنة، بل نقل النووي الاتفاق على ذلك، واختار ابن العربي أنه واجب. وندفه لقطع الروائح التي تنشأ من الوسخ الذي يجتمع بسبب العرق فيعلق بالشعر. وندفه وجه من أوجه النظافة، لأن رائحة الإبط كريهة جدا. وندفه أفضل من حلقه لورود الأحاديث به، ولأن الندف يضعف الشعر بخلاف الحلق فإنه يقويه ويهيجه فتقوى الرائحة، لكن إذا لم يقوى على الندف جازت إزالته بأي مزيل مما وجد في هذا العصر لحصول المقصود وهو الإزالة. وتقليم الأظفار، القلم والتقليم هو القطع، واسم ما يقطع قلامه، والمراد به قطع ما طال عن اللحم من الظفر، وذلك لأن الوسخ يجتمع تحت الظفر فيستقذر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارتين، وللبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب. والاستنجاء إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ في الإزالة بالماء. والختان من الختن وهو القطع، والمراد به قطع جلدة حشفة الذكر وهي القلفة والغرلة، وقطع رأس جلدة في فرج المرأة فوق محل الإيلاج، لأن في بقائها في حق الذكر ضررا من حيث الصحة والطهارة، لأنه إذا خرج البول من ثقب الحشفة فربما اجتمع بين الحشفة والجلدة فيكون سببا في التهاب المسالك البولية والإصابة بسرطان القضيب. والمذهب عند الحنابلة أن الختان واجب على الذكر والأنثى، لأن الأدلة في وجوبه تشمل الذكر والأنثى. والقول الثاني وهو الراجح أنه واجب على الذكر دون الأنثى لعدم الأمر به في حقها، ولعدم المعنى الموجود في ختان الذكر، فإنه في حقه إزالة أذى، فهو من كمال الطهارة، وفي حقها لتخفيف شهوتها. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة، والله تعالى أعلم.
أحسنت يا شيخنا الكريم. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.